بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد يستشكل ما ذكرنا تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق، لأن مرجع بينة النفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة، فبينة الإثبات المدعية للزيادة سليمة، وأخرى بأن الجمع فرع عدم اعتضاد إحدى البينتين بمرجح، وأصالة البراءة هنا مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل. وثالثة بأن في الجمع مخالفة قطعية، وإن كان فيه موافقة قطعية، لكن التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفة احتمالية أولى منه. كان الكلام في اختلاف المقومين. كانت هناك 6 أو 7 احتمالات، المصنف اختار الاحتمال الأخير وهو الجمع بين البينتين إذا كان هناك مقومان ووقع الخلاف بين مقومين، وأما إذا كان المقومون أكثر من 2 مثلا 3 ففي هذه الحالة نجمع بالثلث، وإذا كانوا 4 نجمع بالربع وما شابه ذلك. بعد أن أثبت مدعاه المصنف أراد أن يرد على من يستشكل على هذا المبنى الذي ادعاه، ذكر 3 إشكالات بالنسبة إلى مدعاه. الإشكال الأول بأن دعواكم للجمع بين البينتين أو بين المقومين فيما إذا حصل الاختلاف بينهما، هذا الكلام صحيح فيما إذا كان هناك تعارض مستقر بين القيمتين أو بين البينتين، ففي هذه الحالة كما قلت الحل هو الجمع بينهما بالمناسبة إذا كان، ولكن هذا التعارض في الواقع إنما هو تعارض بدوي، يبدو للإنسان أن هناك معارضة بين الأقل وبين الأكثر، والحال أنه لو دقق وحقق في الموضوع لما وجد معارضة أبدا. لماذا؟ لأن الأقل بينة الأقل تقول بأن بحسب نظري أن قيمة هذا الشيء صحيحه بهذا المقدار الأقل، ولم يصل نظري وحدسي إلى أكثر من ذلك. إذن بالنسبة إلى المقدار الأكثر من الأقل هي ساكتة عنه، مثبتة لهذا المقدار الأقل، وأما بالنسبة إلى الأكثر فساكتة عنه لا تنفيه. وأما بينة الأكثر التي تقول 100 تقول بأنه ماذا؟ تثبت جميع 100، فإذا ماكو نفي من ناحية بينة الأقل حتى يحصل تنافي وتعارض بين بينة الأقل وبين بينة الأكثر، ففي هذه الحالة نأخذ البينة التي تثبت الجميع وهي الأكثر من دون معارضة الأقل، ماكو معارضة أصلا. الجواب بأنه نعم حسب تقريركم لم يحصل بينة، ولكن أنتم قلتم بأن الأقل بينة الأقل تقول بأن قيمة صحيح هذا الشيء 80 مثلا وليست 100، 80
نعم.
ولم يصل نظري ولا حدسي ولا معرفتي بأن هناك 20 زائدة، إنما هو خصوص. ولكن ليس كذلك، إنما يثبت 80 ويقول بأن الأكثر من 80 لم يثبت أصلا، يبت بعدم إثبات الزيادة، لا بأنه نظري وحدسي لم يصل حتى تكون ساكتة بالنسبة إلى 20 الزائدة. لا، البينة أو المقوم عندما يقول صحيح هذا الشيء هو 80، يعني الزيادة غير موجودة أبدا. فإذا أعطي أكثر من هذا فتكون المعاملة بالنسبة إلى هذا الزائد سفهية، لأنه لا سبب لها. ففي هذه الحالة الأقل أيضا يكون ماذا؟ منافيا للأكثر بهذا المقدار 20 الذي هو أكثر ما أثبتته. إذن التعارض لم يكن تعارضا بدويا، بل هو تعارض مستقر حتى بعد التحقيق. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أيها الشيخ، أنت توصلت إلى الجمع، لماذا؟ لأنه عندك بينتان، إحداهما تدل على الأقل والأخرى تدل على الأكثر. لا يمكن الأخذ بتمام المدلول من كل طرف، ففي هذه الحالة نأخذ بكلا الدليلين، نعم، لعدم وجود مرجح للأخذ بواحدة دون الأخرى، متكافئتان، لم يكن هناك مرجح. ففي هذه الحالة دليل حجية البينة هو وجوب الأخذ بكل واحدة منهما، بكل المدلول لا يمكن، فنأخذ من كل واحدة بمقدار النصف أو الثلث بحسب اعتبار، بحسب تعدد البينات. هذا الكلام صحيح فيما إذا كانت دعواكم بعدم وجود المرجح صحيحة، ولكن هناك مرجح، لأن البينة التي تدل على الأقل وهناك بينة معارضة لها تدل على الأكثر. يجب علينا أن نرى أي البينتين موافقة للأصل. البينة التي موافقة للأصل هي الأقل، لأنه الأصل عدم الزيادة. ففي هذه الحالة صحيح يحصل التعارض بين البينتين، ولكن هناك مرجح للأخذ بالأقل دون الأكثر. ليش؟ لأنه الأصل موافق لها ومرجح لها. إذن الإشكال الأول نتيجته كانت ماذا؟ الأخذ بالأكثر. الإشكال الثاني يقول ماذا؟ الأخذ بالأقل، لأنه الأصل موافق ومرجح لها. الجواب، كلامكم صحيح فيما إذا استطعتم صغرويا أن تثبتوا أن الأصل مرجح في المقام، وهو ليس كذلك، لأن البينة أمارة، والإمارة دليل اجتهادي، والأصل إنما هو أصل دليل فقاهتي، لم يكن في مرتبة الدليل الاجتهادي. ونحن نعلم بأن المرجح يجب أن يكون في مرتبة المرجح. أما أنه كيف لم يكن الأصل في مرتبته، فهذا أمر واضح، لأن موضوع الحكم الظاهري المتمثل بالأصل هو ماذا؟ هو الشك في الواقع. الشك في الواقع، يعني الشك في الحكم الواقعي يكون موضوعا لماذا؟ للحكم الظاهري. وأما موضوع الحكم الاجتهادي، الدليل الاجتهادي، هو ماذا؟ هو نفس الواقع. وهناك فرق بين أن يكون الموضوع هو الواقع أو الموضوع هو الشك في الواقع. لذا دائما إنما نلجأ إلى الأصل فيما إذا عجزنا عن تحصيل الدليل الاجتهادي. إذا قطعت يدنا من الوصول إلى الحكم الواقعي ففي هذه الحالة نلجأ إلى الأصل لكي يبين لنا الحكم الظاهري ووظيفة الشاك بالحكم الواقعي. لذا يقولون بأن الأصل دليل حيث لا دليل. وهنا ليس كذلك. نعم الأصل يمكن أن يكون مرجعا وهذا كلام صحيح، لا أن يكون مرجحا. وهناك فرق بين الترجيح وبين الرجوع إليه بعد التساقط. متى يكون مرجعا؟ يقول إذا تعارض دليلان ظاهريان بالعموم والخصوص من وجه، مثلا هذا مثال من الأمثلة، يأتي دليل ويقول أكرم العلماء، دليل آخر يأتي ويقول لا تكرم الفساق، إن النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه، هذا أمر واضح لا تعارض بينه إلا في مادة الاجتماع. ما هي مادة الاجتماع؟ إذا كان العالم فاسقا. الدليل الأول يقول يجب إكرامه، الدليل الثاني
لا يجب إكرامه.
لماذا يقول الدليل الأول يجب إكرامه؟ يقول لأنه أصالة الظهور، لا شك ولا ريب بأن ظهور أكرم العلماء هو ظاهر في الوجوب. نعم
صحيح.
وأصالة الظهور هي أصالة متبعة عند العقلاء وعند العرف. لا تكرم الفساق أيضا ظاهر في الحرمة. ظاهر في الحرمة. ظاهر في الحرمة. إذن استنادها أيضا شنو؟ أصالة الظهور. الظهور إنما يكون حجة لأنه أصل عقلائي، فيما إذا لم يكن معارضا بظهور آخر. أما إذا كان معارضا بظهور آخر، لأنه نحن لماذا نأخذ بالظهور؟ لأنه الظهور عادة يصادف الواقع. لذا نقول إذا كان عندنا ظهور من دون معارض ففي هذه الحالة هذه طريقة عقلائية للوصول إلى الواقع. ولكن إذا رأينا في مورد أن هذا الظهور معارض بظهور آخر، لا نعلم بأن هذا الظهور يوصل إلى الواقع عن هذا الظهور ولا ترجيح بينهما، فنعرف بأنه أحد الظهورين كذب، لا يمكن أن يوصل لنا
إلى الواقع.
ففي هذه الحالة يسقط الظهور في حالة المعارضة. إذا تساقط ففي هذه الحالة لا، بالنسبة إلى العالم الفاسق لا وجوب الإكرام يشمله ولا عدم ولا حرمة الإكرام يشمله. إذا تساقط الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. نقول هو الأصل هو عدم الوجوب، الأصل هو البراءة عن الوجوب. نعم هنا هذا الكلام صحيح. ليش؟ لأنه أساس استدلالنا بالنسبة إلى حجية الظهور الدلالة الظاهرية إنما تكون لها قيمة فيما إذا كانت من دون معارض وأما إذا حصل معارض لها فلا قيمة لها يتساقطان. ولكن فيما نحن فيه البينة أمارة دليل حجية البينة يقول يجب عليك متى ما قامت البينة بالنسبة إلى موضوع أن تأخذ بها بقدر الإمكان مطلقا، سواء تعارضت مع بينة أخرى أم لم تعارض بينة أخرى. إذا لم تكن معارضة لبينة أخرى والبينة كانت تامة يجب عليك بالأخذ بتمام مدلولها. إذا كانت معارضة
ببينة
أخرى ففي هذه الحالة لا يمكن الأخذ بجميع مدلولها، نأخذ بالنصف وهكذا. فإذا المورد ليس من مورد التساقط، لأن الظهور هناك كان مشترطا بعدم المعارضة بظهور آخر، فإذا حصلت معارضة بعد لا دلالة للظهور، يسقطان، تأتي النوبة إلى ماذا؟ ولكن فيما نحن فيه البينة حجيتها مطلقة، تعارضت مع بينة أخرى أم لم تعارض؟ لماذا البينة؟ إما أن نقول بأن البينة في الموضوعات لم تكن طريقا إلى الواقع بل هي سبب، يعني نقول بالسببية بالنسبة إلى البينة في الموضوعات، يعني الشارع يقول إذا قامت البينة بالنسبة إلى موضوع يجب عليك الأخذ به. نعم، فإذا لم يكن طريقية حتى إذا رأيناها معارضة ببينة أخرى نقول أحد الطريقين غير موصل إلى الواقع، ففي هذه الحالة ولا نعلم بأن هذا الطريق الذي لا يوصل أم هذا الطريق الذي لا يوصل. فالنتيجة أنه ماذا؟ لا نعلم أن هذا الطريق موصل أم لا، ولا نعلم أن هذا الطريق موصل أم لا، فيتساقطان. لا، لم يكن طريقا وإنما سبب له سببية. يجب عليك إذا كانت البينة تامة بجميع شرائطها الأخذ بها. زين، إما لهذا السبب لكون البينة في الموضوعات لها سببية وليست لها طريقية، وإما أن نقول بأنه هناك عندما تعارض وتساقط بالنسبة إلى الظهورين، لأنه الدلالة ظهورية والظهور إنما يكون ظهورا فيما إذا لم يكن معارضا، وإلا إذا كان الظهور معارض بظهور آخر لما كان هناك ظهور.
صحيح،
نعم، يسقط الظهور. بخلاف البينة دلالتها تكون ماذا؟ قطعية.
نعم،
لم تكن دلالتها ظاهرية. إذن فيما نحن فيه إشكالكم لا يأتي. نعم، إذا كان هناك مرجح في نفس الرتبة بعد الدليل الاجتهادي لقبلنا ذلك، ولكن الأمر ليس كذلك. فلذا الطريق هو الجمع بين البين.
شيخنا،
الإمارة سبب
للواقع
وليس
الطريق
للواقع. نعم، مو سبب للواقع، سبب لوجود مصلحة بالأخذ بها. السببية بالنسبة إلى الواقع لا معنى
له. نعم،
هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثالث يقول أنتم ماذا فعلتم؟ أنتم جمعتم بين نصف هذه البينة وهذه البينة وأخذتم به. هذا الجمع لا شك ولا ريب فيه موافقة قطعية، لأنه بالنتيجة أخذت بنصف مدلول هذا الدليل وبنصف مدلول هذا الدليل، إذا الموافقة قطعية موجودة. ولكن في مقابل ذلك هناك مخالفة قطعية أيضا، لأنه أي واحدة من البينتين لا تدل على النصف، لأنه عندنا إما الأقل بتمامه أو الأكثر بتمامه. فأنت عندما أخذت نصف الأقل ونصف الأكثر يعني شنو؟ يعني خالفت كل واحدة من البينتين مخالفة قطعية.
نعم.
واضح؟
واضح.
زين. إذا الموافقة القطعية حصلت، ولكن بأي قيمة؟
بالنص.
بقيمة المخالفة
القطعية.
نعم. والحال لو أخذنا بإحدى البينتين وتركنا البينة الأخرى تخيرا،
نعم،
لكانت النتيجة ماذا؟ الموافقة احتمالية.
احتمالية.
لأنه قد تكون مصادفة للواقع إذا أخذنا بالأقل مثلا.
مثلا.
قد تكون موافقة للواقع وقد تكون مخالفة.
نعم.
ولكن قد تكون موافقة.
قد تكون.
إذا الموافقة احتمالية. وكذلك المخالفة
احتمالية.
احتمالية.
نعم.
وفي كل مورد يلزم منه إذا دار الأمر بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية يجب علينا أن نأخذ بالمخالفة الاحتمالية حتى وإن أدت إلى الموافقة الاحتمالية ولم تؤدي إلى الموافقة القطعية. واضح؟ فإذا القول على التخيير، الموافقة تكون احتمالية والمخالفة تكون احتمالية، وهذا أولى من ما توصلتم إليه، لأنه الموافقة قطعية ولكن في مقابلها ماذا؟ المخالفة أيضا تكون قطعية. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا بأن هذا كلامكم صحيح، هذه القاعدة وهذه الأولوية التي ذكرتموها صحيح، ولكن هذا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، بالنسبة إلى الانقياد والتجري المخالفة القطعية يوجب ماذا؟ التجري على الله سبحانه وتعالى. فلذا إذا كان هناك المورد موجب للموافقة القطعية مع عدم المخالفة القطعية يجب علينا الأخذ به. وأما إذا كان يلزم من الموافقة القطعية وهو الانقياد التام المخالفة القطعية الموجب للتجري، ففي هذه الحالة نرفع يدنا عن الموافقة القطعية من أجل الفرار من المخالفة القطعية الحاصلة بالتجري. هذا كلامكم صحيح بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، ولكن بالنسبة إلى حقوق الناس الأمر ليس كذلك. حقوق الناس لا يمكن أن أركز على حق وأستوفي الحق على القول بالتخيير، أخذ أحدهما وأترك الآخر.
نعم.
أن أخذ بإحدى البينتين وأترك المطالبة بالحق بالنسبة إلى الطرف الثاني.
نعم.
نعم. الحكم الإلهي لا شك ولا ريب في اللوح المحفوظ هو واحد.
نعم.
ففي هذه الحالة يمكن أن أخذ بإحداهما بإحدى البينتين وأترك الأخرى، قد تكون هذه موافقة للوح المحفوظ للواقع. نعم. ولكن بالنسبة إلى حق الناس ليس الأمر واحدا. نعم. ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ يجب علي الأخذ بكلا البينتين. لا يمكن، فأخذ
النصف
من هذه والنصف من هذه.
نعم.
إذن كلامكم صحيح هذا، أنه
بالنسبة،
نعم، هذا بالنسبة إلى الأحكام
الشرعية.
الشرعية الإلهية. وأما بالنسبة إلى حقوق الناس فالمعادلة تختلف.
نعم.
الأمر الأخير يقول إحنا إلى هنا من خلال تقريرنا السابق رددنا على الاحتمال الأول وهو ماذا؟ الأخذ بالأقل. والاحتمال الثاني الأخذ بالأكثر. واحتمال التخيير.
نعم.
أمس بالأخير ماذا قال؟ ولعل هذا هو السر في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيء من موارد الفقه.
نعم.
إذن هذا هم بالنسبة إلى التخيير هم رددناه.
نعم.
الآن يريد أن يرد ماذا؟ القول بالقرعة، وهو أحد الاحتمالات الستة. يقول بأنه إن قاعدة الجمع التي ادعيناها لا شك ولا ريب تكون مقدمة وحاكمة على ماذا؟ على دليل القرعة. لماذا؟ لأن مورد القرعة هو في مكان يكون الواقع مرددا بين احتمالين، ونحن نعلم بأن الواقع لا يعدو هذين الاحتمالين، يعني لم نحتمل احتمالا ثالثا، فإذا الواقع محصور بين هذا الاحتمال وهذا الاحتمال. هنا ماذا نقول؟ بأن المورد هو مورد القرعة، ما عدا طريق للوصول إلى الواقع، والواقع مردد بين طرفين. إذن موضوع القرعة هو ماذا؟ هو نفس الواقع المردد، ولكن موضوعنا بالنسبة إلى البينة ليس هو الواقع، وإنما حجية البينة. هذه الحجية التي تلزمنا بالأخذ بها.
نعم
للأخذ بها، سواء كان الواقع محصورا بهما، بهاتين البينتين، أم لم يكن. ليش؟ لأنه إحنا إذا قامت البينة على أن هذا صحيحه 80 والبينة الأخرى بأنه 100، نحتمل احتمالا ثالثا أن يكون قيمة الصحيح لا 80 ولا 100، وإنما هو 90 أو 110. نحتمل هذا الاحتمال أم لا؟
نحتمله.
فإذا كان إذن هذا الاحتمال، إحنا ما نحتمل مصادفة البينة إلى الواقع،
لا،
وإنما قلنا بأنه البينة تكون سبب، لأنها ليست طريقا إلى الواقع.
سبب.
فإذا كانت السببية يجب علينا بكل طريقة الأخذ بالبينة صادفت الواقع أم لا. إذا استطعنا أن نأخذ بتمام مدلولها نأخذ، إذا لم نستطع فبقدر الإمكان. إذن قضية الجمع تكون حاكمة ومقدمة على ماذا؟ على القرعة، لأن أصلا إحنا مطلبنا ومبتغانا هو ليس الواقع المردد بين الطرفين. يقول وقد يستشكل ما ذكرنا تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق، وأن يكون التعارض تعارضا بدويا موجود، تعارض البدوي. لماذا لم يكن التعارض؟ يقول لأن مرجع بينة النفي التي هي الأقل إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة، لم تكن نافية في الواقع، بل تكون ماذا؟ ساكتة عن الزائد عن الأقل. فبينة الإثبات التي هي الأكثر المدعية للزيادة سليمة عن المعارضة. ليش؟ لأنه لا معارضة بين المثبت وبين الساكت. واضح؟
ما في معارضة.
الإشكال الثاني وأخرى بأن الجمع فرع عدم اعتضاد إحدى البينتين بمرجح، فيكون التعارض بالتنافي من دون ترجيح. ففي هذه الحالة نقول نأخذ بنصف هذه وبنصف تلك، والحال وأصالة البراءة هنا مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل. لأنه أصالة عدم الزيادة
مرجحة
للأقل. إذن البينة التي تقول بالأكثر لا يمكن الأخذ بها للترجيح
لأصالة البراءة
بالنسبة إلى الأقل. شوف هذا الإشكال الثاني يرجح ماذا؟ القول بالأقل. والحال الإشكال الأول يرجح القول بالأكثر لأنه مثبت. وثالثة الإشكال الثالث بأن في الجمع مخالفة قطعية وإن كان فيه موافقة قطعية. واضح بعد؟ لكن التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفة احتمالية أولى من المخالفة القطعية. يعني أولى من الجمع، التخيير أولى من الجمع. لماذا؟ لأن التخيير لم يكن فيه إلا مخالفة احتمالية، بخلاف الجمع الذي اخترتموه فإنه يوجب المخالفة القطعية. أما يقول ويندفع الأول بأن المفروض أن بينة النافي تشهد بالقطع على نفي الزيادة واقعا. إذن مو ساكتة بالنسبة إلى الزائد عن الأقل، وأن بدل الزائد في مقابل المبيع سفه. هاي العشرين على أي أساس واحد يبذلها؟ لأنه لا أساس لها فيكون الدفع سفهيا.
يعني حصل
هذا التعارض موجود. التعارض موجود بين المثبت والنافي. ويندفع الثاني وهو شنو؟ اعتضاد إحدى البينتين بمرجح بما قررناه في الأصول من أن الأصول الظاهرية لا تصير مرجحة للأدلة الاجتهادية. ليش؟ لاختلاف مرتبتها. بل تصلح مرجعا في المسألة. ترى شوف التعبير، الترجيح غير ممكن. نعم أن تكون مرجعا، نعم هذا ممكن الأصول، بل تصلح مرجعا في المسألة لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة. مناط الدلالة هو شنو؟ أصالة الظهور. مناطها أصالة الظهور، نفس الدلالة هي نفس الظهور. لماذا من جهة ارتفاع أصالة الظهور؟ أحسنت. العقلاء يقولون بأن الظهور حجة، وهذا أصل نلجأ إليه فيما إذا لم يكن معارضا. فإذا كان معارضا بظهور آخر أصلا لا ظهور. لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فيهما لأجل التعارض. وين هذا؟ يقول كما في الظاهرين المتعارضين كالعامين من وجه المطابق أحدهما للأصل. أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. بالنسبة إلى مادة الاجتماع يتعارضان فيتساقطان، نرجع نشوف لأنه الأصل الأول شنو هنا بالقضية؟ أصالة البراءة عن الوجود. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. الدلالة لم تكن دلالة ظهورية، وإنما هي دلالة قطعية من ناحية السببية الموجودة بالنسبة إلى البينة بعد ثبوت حجيتها بالأدلة الخاصة بها.
نعم.
يقول وما نحن فيه يعني بالنسبة إلى البينة ليس من هذا القبيل، ليس من قبيل شنو؟ أصالة الظهور. الدلالة لم تكن دلالة ظاهرية. والحاصل أن بينة الزيادة تثبت أمرا مخالفا للأصل، ومعارضتها بالأخرى النافية لها لا يوجب سقوطها بالمرة لفقد المرجح. لا يوجب سقوطها بالمرة لفقد المرجح كالظاهرين. الظاهرين
يسقط.
ليش؟ لأنه نعلم بأنه أحد الظاهرين لا يوصل المعنى الواقع. نعلم بأنه أحد الظاهرين لا يعمل به العقلاء إذا لم يوصل إلى الواقع. نعم. ولا نعلم بأن هذا الظاهر الذي يوصل أم ذاك الظاهر.
نعم.
يعني هسه مو الوصول إلى الواقع، لا نعلم أي الظاهرين حجة.
نعم.
ولكن هنا ليس كذلك، ومعارضتها بالأخرى النافية لها لا يوجب سقوطها بالمرة لفقد المرجح كما كان في تعارض الظاهرين، فيجمع. فإذا لم يكن كذلك فيجمع بين النفي والإثبات في النصفين.
يعني تقول شيخنا أن الأقل أمارة الأقل بينة الأقل بينة الأكثر
يجب الأخذ بها على كل حال مطلقا، تعارضت
أم لا
أم لا.
نعم.
وأما الإشكال الثالث، ويندفع الثالث بأن ترجيح الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها، أي على الموافقة القطعية، هذا كلامكم صحيح، ولكن إنما هو في مقام الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الانقياد والتجري. واضح؟ لأنه التجري وين يحصل؟ فيما إذا كان يلزم المخالفة القطعية. فإذا كان المورد يلزم المخالفة القطعية وإن كان يوجب الموافقة القطعية المحقق للانقياد التام، نقول بأنه لا، هذا المورد نرفع اليد عنه. ليش؟ لأنه يلزم منه المخالفة القطعية وهي التجري. فنكتفي في مورد لا يحقق إلا الموافقة الاحتمالية لأنه يصاحبها ماذا؟ مخالفة احتمالية. إذا نضحي بالانقياد دائما بالانقياد التام من أجل عدم الوقوع في المخالفة القطعية الموجبة للتجري. هذا كلامكم صحيح، ولكن هو في مقام الإطاعة والمعصية بالنسبة إلى الأحكام الإلهية الراجعتين إلى الانقياد والتجري، حيث إن ترك التجري أولى من تحصيل العلم بالانقياد بالموافقة القطعية، بخلاف مقام حقوق إحقاق حقوق الناس. فإن مراعاة الجميع أولى من إهمال أحدهما رأساً وإن اشتمل على إعمال الآخر الحاصل من التخير. أن نأخذ بالواحد بإحدى البينتين ونترك البينة الأخرى من أساسها. التخير اللي أنتوا قلتوا بأنه أولى من الجمع. هم هكذا قال، لذا يقول بأنه بالنسبة إلى حقوق الناس فإن مراعاة الجميع أولى من إهمال أحدهما رأسا وإن اشتمل على إعمال الآخر، إذ ليس الحق فيهما لواحد كما في حقوق الله سبحانه.
يعني لا نقول بالتخيير، نقول بالجمع.
بالجمع. ليش؟ لأن حكم الله إما أن يكون وإما أن لا يكون. ولكن بالنسبة إلى حق الناس ليس كذلك. احنا عندنا شنو؟ عندنا امر بالاخذ بهذه البينه. وبهذه البينه لا باحداهما والاغفال والتغافل التام عن الاخرى. ثم ان قاعده الجمع حاكمه على دليل القرعه، لان المامور به بالنسبه الى البينه العمل بكل من الدليلين.
نعم.
يعني بكل من البينتين، لا بالواقع المردد بينهما.
القرآن.
نعم. مورد القرعة هو ماذا؟ هو تحصيل الواقع. فإذا عرفنا بأن الواقع مردد بين هذا وبين هذا مع عدم احتمال أن يكون في ثالثين ما يكون. إحنا مو هذا كلامنا أحسن. إحنا مو همنا تحصيل الواقع. إحنا همنا العمل بالبينة. أوصل إلى الواقع أو لم يوصل إلى الواقع. والدليل على ذلك أنه نحتمل احتمال ثالث أن يكون الواقع لا الأقل ولا الأكثر. لأن المأمور به هو العمل بكل من الدليلين لا بالواقع المردد بينهما. إذ قد يكون كلاهما مخالفا للواقع. فهما سببان يعني البينتان الدليلان. سببان مؤثران بحكم الشارع في حقوق الناس. فيجب مراعاتها وإعمال أسبابها بقدر الإمكان. إذ لا ينفع توفية حق واحد لأنه القرعة إما أن تخرج هذا أو ذاك فتوفي حق واحد وتهمل الحق الآخر. إذ لا ينفع توفية حق واحد مع إهمال حق الآخر رأسا. إذن هذه إشكالات ثلاثة ردها الشيخ. معك وقت؟ أكو وقت؟ ثم إن المعروف إحنا ماذا كنا نفعل؟ طريقتنا بالنسبة إلى الجمع في الواقع هي طريقة للمشهور وطريقة ثانية يقترحها الشيخ الأنصاري ولكن لا يصر عليها، والطريقة الثالثة هي طريقة الشهيد. الطريقة المشهور مثالنا كالمثال الذي هو يأتي به، إذا البينة بالنسبة إلى الصحيح إحداهما قالت 12 والأخرى قالت 6، هذا بالنسبة إلى الصحيح، وإحداهما قالت بالنسبة إلى المعين قالت بأنها 4 والأخرى 2 بالنسبة إلى المعين. إذن بينة الصحيح إحداهما صارت 12
و6
والمعين 4 و2. هذا هو المثال الذي يضربه. الطريقة المشهورة واضحة هي ماذا؟ نقول بأنه الصحيح الذي هو 12 و6 نسبة 6 بالنسبة إلى 12 كم هو؟ النصف. نعم النصف. فنأخذ نصف 12 يكون كم؟ 6. نسبة 2 إلى 4 بالنسبة إلى المعيب النصف. فنأخذ نصف
4
معذرة هناك النصف لا نصف أحسن نصف الـ12 ولا النسبة بين الستة بين الصحيحين 12 و6 النسبة بين الستة والـ12 هو كم؟
النصف.
فنأخذ نصف الـ12 6 ونصف الأقل وهو 6 لأنه إما أقل هي 6 وإما الأكثر هي 12 فنأخذ نصف 12 6 ونصف الأقل
3
3 و6 كم يصير؟ يصير 9. هذا بالنسبة إلى الصحيح. نأتي إلى المعيب نفس العملية. نسبة 2 إلى 4 هي النصف. نأخذ نصف 4 الأكثر ونصف الأقل وهو 2 و1 فيكون 3. نشوف النسبة بين 9 وبين 3 يعني 9 للصحيح والثلاثة بالنسبة إلى المعيب
الثلث.
نعم. ففي هذه الحالة ماذا يكون؟
الثلث.
الثلثين. التسعة بالنسبة إلى الثلاثة نسبة الثلثين، فإذا بالنسبة إلى الثمن المسمى يرجع بمقدار ثلثيه. هذه هي الطريقة المشهورة. هسه خلنا نطبقها حتى نأتي للطريقة الثانية والثالثة. يقول: ثم إن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينها في قيمتي الصحيح، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها، بعد هذا واضح، ومن الأربع ربعها، واضح بعد هذا، فما يحتاج إحنا هسه دليلنا على الاثنين كذا. وهكذا في المعيب. ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة. فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح 12، يعني هذا الأكثر، والأخرى 6، هذا الأقل، وإحدى قيمتي المعيب 4، هذا الأكثر، والأخرى 2، هذا الأقل، أخذ للصحيح 9. لماذا؟ لأنه شفنا نسبة الأقل إلى الأكثر
الصحيح،
يعني 6 بالنسبة إلى 12 كم؟
النصف،
هو النصف.
نعم.
فنأخذ نصف الأكثر ونصف الأقل فيكون 9.
نعم.
وللمعيب 3، نسبة الاثنين إلى 4
النصف،
فنأخذ نصف الأكثر ونصف الأقل فيكون 3. والتفاوت بين 9 و3 بالثلثين، فيكون الأرش ثلثي الثمن. هذه هي الطريقة المشهورة. هناك طريقة أخرى للمصنف يقترحها ولو كان في هذه الطبعة في الحاشية، ولكن في طبعات أخرى موجودة في المد نحن نطبقها لأنه يشير لها المصنف فيما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.